إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. هذا المبحث إخواني في الله من المباحث المتعلقة بالوقف، فقال رحمه الله تعالى: وبالسكون قف، وهو يتكلم عن الوقف. والوقف إخواني في الله من حيث التعريف العام يقول العلماء: هو قطع الصوت. الوقف هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية الاستئناف. قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية الاستئناف. فالوقف إخواني في الله هو قطع الصوت، أنك تقطع الصوت الذي كنت قد استرسلت فيه، زمنا يتنفس فيه عادة. وسيأتي، الآن سأعيد الآن لكن على تؤدى. هو قطع الصوت، قطع الصوت بمعنى أنك لا تجعل الصوت الذي بدأت به يستمر وإنما تقف، هذا قطع الصوت. قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، أي وهذا القطع منك لصوتك ما الذي أردت منه؟ أخذ نفس، تتنفس، وبعد هذا النفس ما الذي تريد؟ الاستئناف، تواصل القراءة، تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تبدأ تقرأ تقف. هذا يسمى وقف، لأنها قطع الصوت، خلال هذا القطع تأخذ نفس بنية الاستئناف، هذا هو الوقف. وهنا تم شبه بينه وبين ما يسميه العلماء القراء بالسكت، السكت. السكت كذلك فيه شبه من الوقف، إذ أن الكل يجتمع في قطع الصوت. السكت والوقف الكل يجتمع في قطع الصوت. وتم الاختلاف في المسألة الثانية، وهو أن الوقف تأخذ فيه نفس، تأخذ نفس، أما ما يكون من السكت فإنك لا تأخذ فيه النفس، مثل: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل، قطع الصوت، كلا بل، قطع الصوت، لكن لا تأخذ نفس، تمسك، كلا بل ران. إذن كلا بل قطع الصوت، هذا مثل الوقف. الوقف والسكت يجتمعان في هذه الخصلة، قطع الصوت. لكن الذي يفرق بينهما أن الوقف تأخذ نفس وتمشي، أما السكت فإنك لا تأخذ فيه النفس وإنما تسترسل وإنما تمشي. فقال: الوقف كما يعرف العلماء هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة. ثم بقولنا: لاستئناف القراءة، هذا إخراج ما يسمى بقطع القراءة، ما يسمى بقطع القراءة. طيب، هذا ما يتعلق بالوقف إخواني في الله. يذكر العلماء أن الوقف في القرآن يكون على عدة صور، يكون على عدة صور. المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى ثلاث طرق بها يكون الوقف على الآية القرآنية: سكون وهو الأصل والذي بدأ به، ويلحقه بعد ذلك الإشمام والروم، الإشمام والروم تبع، الأصل السكون، فلهذا بدأ بقال رحمه الله تعالى وبالسكون قف على المحركة. قف على المحركة أي قف على الحرف المتحرك، قف على الحرف المتحرك. وأي حركة يعني أي حركة، السكون هو الأصل، يدخل في أي حركة تريد أن تقف فقف عليها بالسكون، سواء كانت هذه الحركة حركة الإعراب مرفوع مضموم مجرور، أو كانت حركة بناء، أو حتى الكلمة مبنية أردت أن تقف عليها قف عليها بالسكون إن أردت، أو هكذا قل كذلك إن كان الكلمة منونة فإنها تقف عليها بالسكون، سواء كانت مشدد مخفف أو كان مهموز قف عليها بالسكون، إلا في حالات ذكر القراء لا تقف عليها بالسكون، مثل إذا كان التنوين بالنصب فإنك تقف عليها بالألف، سميعا عليما عليما لأنه عليما عليما، لا تقول تقف تقول عليم، لا لا تقف هنا بالسكون، إذا كان التنوين بالنصب فإنك تقف عليها بالألف. قال رحمه الله تعالى وبالسكون قف على المحركة، أي لك أن تقف على الحرف أيا كانت حركته لك أن تقف عليه بالسكون. وما معنى السكون؟ وما معنى السكون عرف عند أهل القراءة بقولهم هو عزل الحركة، عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه، عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه، هذا الحرف الذي وقفت عليه في آخر الكلمة يكون ماذا؟ اعزله عن الحركة فلا تظهر عليها حركة، لا إعراب ولا بناء، اجعله عاري عن الحركة، لأن السكون ليست بحركة، السكون ليست بحركة. تجد بعضهم يعبر الحركات أربع فيدخل السكون داخل الحركات الأربع، هذا يقال باب التغليب، إنما يدخل باب التغليب، ولا الأصل السكون ليست حركة بل السكون ضد الحركة، السكون ضد الحركة لأنها معزولة خالية عارية عن الحركات، بهذا فرق بين هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة. وزيد الإشمام، الإشمام حركة كما قال أو طريقة ثانية من طرق الوقوف على الحرف، من طرق الوقوف على الحرف، وإلا هو أصل تبع، وإلا هو تبع، لأن ما سيأتي الإشمام والروم هي عبارة عن طرق تبين لك ما هي الحركة الموجودة لأصل الحرف، هذا وظيفة الإشمام والروم، يبينان لك ما هو ما هي حركة ما هي حركة هذا الحرف الذي وقفت عليه، فالإشمام والروم تبيان لحال الوقف، تبيان لحال الوقف. ولقول رحمه الله تعالى وزيد الإشمام، وزيد أي بمعنى وزاد القراء الإشمام، وهل القراء فقط هذا مجالهم؟ لا، حتى أهل اللغة، حتى في اللغة العربية يذكرون الإشمام، يذكرون الإشمام. قال رحمه الله تعالى وزيد الإشمام لضم الحركة. إذا من الأشياء التي يوقف عليها وهو النوع الثاني مما يوقف على الكلمة وعلى الحرف ما يكون بالإشمام. وما معنى الإشمام؟ عرف الإشمام ببعض التعاريف أو بعدة تعاريف، ومن هذا قولهم الإشمام هو الإشارة إلى الحركة بلا تصويت، الإشارة إلى الحركة بلا تصويت، الإشارة إلى الحركة، هذا معنى الإشمام، أنك تشير إلى حركة، إلى حركة الحرف الذي وقفت عليه تشير إلى حركته، وهذه الإشارة منك تكون بلا تصويت أي صادرة من غير صوت، لا يصدر منها صوت، وإنما تكون برؤية، تكون برؤية، إنما يعرف الإشمام الذي يراك فقط، الذي يراقب هيئة الفم هو الذي سيعرف الحركة الحركة الذي ماذا أشممت بها. هذا قول لبعض أهل التعريف للإشمام بهذا التعريف، لكن هناك تعريف أفضل وأدق في هذا الباب، وهو قول من عرف الإشمام بأنه ضم الشفتين، ضم الشفتين بلا صوت، ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة، عقب حذف الحركة، ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة. هذا أفضل وهذا مختصر. لماذا؟ لأن قول من قال هل تعرف الذي بين أيدينا بأنه ضم، لأنه سيأتي أن الإشمام بالأشار المؤلف إلى هذا، الإشمام ما يكون إلا في المضموم، في الضم فقط الإشمام، ما يأتي في حال الفتح ولا في حال الكسر، إنما الإشمام يكون في شيء المضموم. ولهذا ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ وزيد الإشمام لضم الحركة، لضم الحركة. فالإشمام طريقة تنحصر في ماذا؟ في الحرف الذي كانت من حركته الضم، من حركته الضم. فقلنا هذا أصعب، لأن التعريف الأول الإشارة لحذف الحركة، أي حركة، فإحنا لا نتكلم عن أي حركة، لأن الإشمام إنما يختص في هذا الصيغة، في صيغة الضم، ولهذا ندخل مباشرة. والتعريف الثاني أدق، فقولهم ضم الشفتين بلا صوت، تضم الشفتين، وهذا الضم منك يكون بلا صوت، لا يصدر منك صوت. طيب متى يكون ضم الشفتين هذا بلا صوت؟ قال عقب حذف الحركة، عقب حذف الحركة، بعد ما تأتي بالحرف الذي حذفت منه الحركة أصبح ساكن، حينها ضم الشفتين. لماذا الضم؟ لأنك تتكلم في باب المرفوعات بالمضموم. طيب هذا التعريف إخواني في كيف يكون التطبيق العملي؟ التطبيق العملي إذا جئت إلى كلمة مضمومة ووقفت عليها، فلك أن تشير إلى هذه الحركة المحذوفة بهيئة الفم، وهو مثل تقول، طبعا هذا يحتاج إلى تلقي ومشافهة، مثل في قوله تعالى سميع عليم، هي سميع عليم، تقف عندها سميع عليم بالسكون. إذا أردت أن تقف عليها بالإشمام ما الذي ستفعل؟ تقول سميع عليم، 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 تسكن مع الإشارة. ما الذي سيعرف هذا؟ هذا الآن ما الذي صار؟ صار عند ضم الشفتين، ضم الشفتين بلا صوت. متى يقع هذا؟ عقب حذف الحركة. التنبيه الآن الأول، التنبيه الأول ما يتعلق بقول القراء بأن الإشمام هو ضم الشفتين. بعضكم يتصور الضم هكذا سميع، لأن فيه كز، في كز الشفتين تكز، لكن بعضهم يضم الكز مع الضم، وهذا ليس بصحيح، لابد من إبقاء فرجة، إبقاء فرجة، سميع علي فرجة. بعض القراء من الكتاب يقول وتكون هيئة الفم كهيئة القبلة، يذكرون هذا، وتكون هيئة الفم أي في حال الإشمام كهيئة القبلة، وهذا ليس بصحيح وليس بدقيق، لأن هيئة القبلة ضم، ضم، ولا بد من فرجة، لا بد أنك تظهر فرجة. فالمقصود بضم الشفتين مع إبقاء الفرجة، عليم، عليم، تسكن، تشم، هذا إشمام. قوله رحمه الله تعالى، أو قول فيه قول من يقول بعقب حذف الحركة، بعض ما يقول عقب يقول رقيب، يعني ماذا يريد؟ يريد أنه ما في تراخي. وقد نبه العلماء كما نبه ذاك محمد الضباع رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء على أنه إن وجد تراخي بين إسكان الحرف ثم الإشمام، وجد تراخي، هذا ما يسمى إشمام. لذا قلت سميع عليم، عليم، بعد فترة عليم، هذا ما يسمى إشمام، لابد أنك لا تجعل تراخي، سميع عليم، عليم، تجعل هذا البروز منك يا عبد الله تكون ماذا؟ بعيد، بعيد حذف الحركة، هذا ما يسميه العلماء بالإشمام. قال رحمه الله تعالى: وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ثاني عنه حتما حضلا. قوله والروم، الروم هي طريقة من طرق الوقوف على الحرف وعلى الكلمة، أي الحرف الأخير. قال الروم، والروم فيه، والروم فيه في ماذا؟ والروم فيه الضمير عائلة ما مضى، أي في الضم. المضموم كذلك، المضموم كما أنه ينفع معه الوقوف بالإشمام، كذلك الكلمة المضمومة لك أن تقف عليها بالروم، تقف عليها بالروم. طيب، قال رحمه الله تعالى: والروم فيه. طيب، ما معنى الروم؟ ما معنى الروم؟ كذلك الروم عبر ببعض التعاريف، من هذه التعريف الشهيرة الذي عرف فيها العلماء الروم بقولهم: هو النطق ببعض الحركة، النطق ببعض الحركة. النطق ببعض الحركة. وقيل أيضا تعريف آخر وهو مقارب مشهور عند القراء، تعريف آخر، وهو تضعيف الصوت، تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمه، حتى يذهب معظمه، يذهب معظمه، هو تضعيف الصوت بها أي بالحركة، حتى يذهب معظمه. قال ابن الجزري: والقولان بمعنى واحد. ولهذا ذكرت هذا التعريف وذاك التعريف، لأن عند العلماء مسلم به. فقال ابن الجزري: والقولان بمعنى واحد، سواء قلت هو النطق ببعض الحركة، أو قلت وهو إضعاف الصوت حتى يذهب معظمه، هذا وذاك متساوي، والمؤدى واحد، المؤدى واحد. إذن ما الذي نعنيه؟ هو النطق ببعض الحركة. الروم إخواني في الله هي طريقة تقف عندها على الكلمة بحيث أنك تنطق الحركة ليس بكمالها ولا بتمامها، وإنما أنك تضعف 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 الحركة حتى تظهر شيء من الحركة، شيء من الحركة. هذا يسميه العلماء بالروم، يسمى بالروم. قال رحمه الله تعالى: والروم فيه، أي في الضم، مثل كسر. أي وهنا هذه زيادة في الروم ليست موجودة في الإشمام، الإشمام يختص بالضم، وأما الروم يكون في الضم وفي الكسر، يكون في الروم في الضم والكسر، هذا تميز به الروم عن الإشمام، أن الروم ينفع كذلك في الأحرف المكسورة، تقف عليها بالروم. ما معنى الروم؟ أنك تنطق ببعض الحركة، مثل الكسر: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قليل، حتى قال بعضهم الذي يكون بجنبك يسمع، والذي بعد ما يسمع. بعضهم ذكر كذلك بالأوزان، أنك المهم أن يكون غالب الحركة لا تظهر، يظهر شيء بسيط، حتى قدر بعضهم بالثلث، أن ثلث الحركة يظهر والثلثين يختفي، يختفي. كما قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم، كسر خفيف في الكسر، ما يكون إلا في الكسر. أو كذلك في المرفوعات: إياك نعبد وإياك نستعين، خفيف تظهر. هذه ماذا يسمى؟ يسميها بالروم. الروم عبارة عن إظهار بعض الحركة، بعض الحركة. قال رحمه الله تعالى: والروم فيه مثل كسر أصلا. إذن الروم والإشمام من صور الوقوف على الحركة، على الوقوف على الكلمة أو على الحرف. الإشمام يكون بإشارة، بكز الشفتين مع الفرجة، عقيب عقيب حذف الحركة. وكذلك أما الروم هو إخفاض الصوت، أو إخفاض ماذا؟ الحركة، بحيث لا يظهر إلا القليل منها. تميز هذا بذاك، أن ذاك في المضموم وهذا في المضموم المكسور. هنا نبه على أمر، قال أصطلا. ما معنى أصطلا؟ أي أن عملية الإشمام والروم تكون في الكلمة المضمومة التي ضمها أصلي، أو الكلمة المكسورة التي كسرها أصلي، هذا معنى أصلة. لماذا أصلة؟ لما معنى أصلة؟ هل هناك أصلي وغير أصلي؟ نعم، هناك أحيانا تأتي الكسرة والضمة، تأتي إنما عارضة، تأتي عارضة. فإذا كانت الكلمة حركة الضمة وحركة الكسرة تعتبر عارضة، عارضة إنما جاء بها مثلا للتخلص من التقاء الساكنين عارضة، هذا لا يدخل في باب الروم والإشمام، فلا تروم فيها ولا تشم بها. مثال في باب الإشمام في مرفوعات مثل كتب عليكم القتال، عليكم هي أصلها ميم الجمع، عليكم، عليكم حق السكون، عليكم من أصلها عليكم القتال، لكن هنا ساكن وعندي ألف التعريف، ألف ساكن، ساكن مع ساكن ما يمكن التخلص، هنا جاء بالضمة. فائدة الضمة هنا عليكم ليست للإعراب، وإنما جاء بالضمة للتخلص بالتقاء الساكنين. إذن علمنا أن هذه حركة عارضة. هل تدخل معنا في باب الروم والإشمام؟ لا، لا نروم ولا نشوم. لماذا؟ لأن هنا ليست أصلية، ومن شرط استخدام الروم والإشمام فيما يكون هو أصلي من أصله، حركة إعرابية أصلية. وهكذا قل في باب الكسر، مثلا في باب الروم مثل في قوله تعالى قم الليل، قمي، قم ما إعرابه؟ فعل أمر مبني على السكون، أصله السكون، قم، هذا أصل الإعراب الأصلي، قم الليلة. لكن لما التقى هنا ماذا التقى؟ ساكنان، ميم السكون وأل التعريف ساكن مع ساكن، كيف التخلص؟ بالكسر، قمي، قمي الليلة. عندي كسرة، هل يمكن أن تأتي بالروم هنا؟ قال لا تأتي بالروم، لا تقول قمي، لا، لا تقول قمي. لماذا؟ الروم ما ينفع هنا. لماذا؟ لأن هذه الحركة ليست أصلية، هذه حركة عارضة إنما جاء بها التقاء الساكنين. وهكذا قس في باب الضم كما سمعت كتب عليكم، وأن لا ماذا؟ لا تشم، لا تشم هنا، وهكذا لا تروم، لأن ماذا؟ ليست حركة أصلية. قال رحمه الله تعالى والروم فيه مثل كسر أصلا. إذن عملية الروم والإشمام، الإشمام يختص بالضم، والروم يختص كذلك الضم والكسر، هذا في حق إذا كان الحركة أصلية. قال والفتح ذاني عن، والفتح بمعنى الحركة الإعرابية، الفتح الموجودة في آخر الكلمة، ما بال الفتح. قال والفتح ذان عنه، ذان ما المقصود؟ ذان اسم إشارة، ما المشار إليه؟ الروم والإشمام، الروم والإشمام هاتان العمليتان ما بهما؟ قال والفتح ذان عنه حتما حضلا، أي أن الفتح لا يلحقه لا روم ولا إشمام، الفتح لا يلحقه لا روم ولا إشمام. قال والفتح ذان عنه، أي مشار إليه الروم والإشمام، قال حتما أو حتما حضل، حتما أي أكيد، حضل بمعنى منع، منع، الفتح لا يدخل فيه لا روم ولا إشمام، حضل بمعنى منع، حضل بمعنى منع. فإذن عملية الروم والإشمام تلحق الذي سمعت، والفتح لا يأتيه أبدا لا روم، فلا تشم ولا تروم في الفتح. ولما؟ طبعا أتوا بعيد علماء القراءات، قالوا من علة، قال أن الفتحة خفيفة وأنها لا تتجزأ، وأنها لا تتجزأ، قالوا هكذا. والأصل إخواني في الله في باب القراءات السماع، هذا الأصل السماع، وكما يقول هي الرواية، الرواية. فتجد أحيانا في بعض العلوم مثل علوم اللغة والنحو يأتون بعلل، أصل السماع، وهكذا في باب القراءة الأصل رواية، لكن يأتون بعلل حتى تتواكب مع ما يريد الناس من معرفة العلل في هذا الباب. فخلاصة الباب إخوانا في الله، وهذا باختصار وتحته مسائل وقواعد، لكن يهمنا أن نفهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه في هذا المبحث أشار إلى مسألة الوقوف، كيف نقف على الكلمة، نقف على الكلمة بعدة طرق، وهي الأصل فيها السكون. فتجد أن السكون يكون معنا في المرفوع والمنصوب والمجرور، وأما الروم ففي أمرين اثنين، وهو في المرفوع والمكسور، وأما الإشمام ففي المرفوع، فهي قسمة عدل بهذا الثلاثة والاثنين والواحد. والطريق كما سمعت يا عبد الله إشمام أنك تكز أو أنك تضم الشفتين مع إبقاء فرجة، ليس ضم كامل، لابد أنك تبقي فرجة على قول الجماعة من المحققين، وذاك يكون ماذا؟ بعيد بعيد حذف الحركة، لا تجعل بينها وبينك تراخي، فإن وقع تراخي خرج هذا عن ما يسميه العلماء بالإشمام. وأما الروم هو النطق ببعض الحركة بحيث يكون الذهب الكثير، الذهب هو الكثير، إنما تأتي بشيء يسير لحتى حده بعضه أن القريب يسمع منك الحركة، وأما البعيد لربما ما سمعها وما فهمها. هذا إخواني في الله خلاصة هذا الباب المتعلقة بهذا القسم من الوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.